بسم الله الرحمن الرحيم، الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام عليكم السلام. صبحكم الله بالخير. وصل الكلام إلى فروع اختلاف البائع والمشتري. الفرع الأول: لو اختلف البائع والمشتري في موجب الخيار، أي في وجود العيب، فهنا فرضان: أحدهما أن يختلف في أصل وجود العيب، هل أن العيب موجود أم لا، فالبائع ينكر وجوده ليتخلص من الخيار، والمشتري يدعي وجوده ليتشبث بالخيار، فلا إشكال حينئذ في تقديم قول البائع لموافقته لاستصحاب عدم وجود العيب، فإنه إذا شك في تعيب العين المبيعة جرى استصحاب شنو؟ عدم تعيبها. استصحاب عدم حدوث العيب، العيب أمر وجودي مقتضى الاستصحاب عدم. أما لو اتفق على العيب، أي أن المبيع كان معيبا قبل العقد قطعا، وإنما اختلف في ثبوت العيب أثناء العقد، فالبائع ادعى زوال العيب ليتخلص من الخيار، وقال بأن العيب زال قبل تحقق البيع، وادعى المشتري بقاء العيب إلى حين البيع، بحيث يصدق أن البيع تعلق بالمعيب فيكون له الخيار. فقد أفاد السيد اليزدي قدس سره في حاشيته على المكاسب أن البائع هنا مدعي والمشتري منكر، لأن المشتري يوافق قوله الأصل، فإننا إذا شككنا أن العيب السابق عليكم السلام ما زال باقيا أم لا، يجري استصحاب بقائه، فبما أن قول المشتري موافق للاستصحاب، أي استصحاب بقاء العيب، بينما البائع قد خالف قوله الاستصحاب، فالبائع مدع والمشتري شنو؟ منكر. ولكن في المقام بحوث متعددة حول هذا المطلب. البحث الأول: هل أن استصحاب بقاء العيب، يربالك على هالنكات يا شيخ إبراهيم، هل أن استصحاب بقاء العيب إلى حين تحقق البيع أصل مثبت أم لا؟ حيث أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره في إرشاد الطالب أن استصحاب بقاء العيب إلى حين تحقق البيع لا يثبت تعلق البيع بالمعيب، فإن ذلك أصل مثبت، لأن موضوع ثبوت الخيار بيع المعيب، فبما أن موضوع ثبوت الخيار هو بيع المعيب أي الاقتران بين البيع والعيب، فاستصحاب بقاء العيب إلى زمان البيع لا يثبت عنوان الاقتران، يعني اقتران البيع بالعيب، بحيث يصدق عليه بيع المعيب إلا بالأصل المثبت. العقد ما عد مالنا، ما نريد نثبت البيع، نريد نثبت تعلق البيع بالمعيب، مو نريد نثبت البيع، قول البيع حاصل بالوجدان بعد نثبت البيع يا بيع، نريد نثبت أنه هل البيع تعلق بالمبيع بالمعيب أم لا. استصحاب بقاء العيب إلى زمان البيع لا يثبت هذا العنوان، وهو شنو؟ تعلق البيع بالمعيب. هذا الكلام ما اسمع، ولذلك استصحب ما اسمع انا لا يثبت له خيار العيب. افترضوا ما علم الا بعد العقد، بعد العقد علم ان هذه العين كانت شنو؟ معيبة، فادعى ان العيب ما زال شنو؟ موجودا، وهذا لا يتوقف على ان يعلم بالعيب قبل العقد ليقال بانه اقدم عليه فلا خيار له، لعله لم يعلم بالعيب السابق الا شنو؟ بعد وقوع العقد. لذلك فمقتضى الاستصحاب هو العكس، إذ يشك في أن اقتران البيع بالعيب هل حصل أم لا، فيجري شنو؟ استصحاب عدم اقترانهما، لا أنه يجري استصحاب بقاء العيب، لأنه أصل مثبت. نعم. فلو قال المشتري أني أجري استصحاب كون المبيع معيبا على نحو نعت، فإن هذا المبيع كان معيبا فهو الآن معيب، إذ تارة يتعلق الاستصحاب بمفاد كانت تامة، وتارة يتعلق الاستصحاب يا شيخ إبراهيم بمفاد كان الناقصة، إذ تارة يستصحب وجود عيب في المبيع فهذا استصحاب لمفاد كان التام، وتارة يستصحب كون هذا المبيع معيبا فإن هذا المبيع كان معيبا فهو الآن معيب فيستصحب مفاد كان الناقصة، أي استصحاب الوصف. قلت لا فائدة في ذلك، لأن غاية ما يثبته الاستصحاب أن المبيع معيب، ولكن موضوع الخيار اقتران البيع بالمعيبية، وهذا عنوان انتزاعي وجودي لا يثبت باستصحاب المعيبية، ولو كان استصحابا بنحوي مفاد كان الناقصة، فإن استصحاب كون المبيع معيبا إلى زمان البيع لا يثبت اتصاف البيع بكونه بيع معيب، فإن موضوع الخيار أن يتصف البيع الموجود بأنه شنو؟ بيع معيب، وهذا الاتصاف الذي هو عنوان وجودي مسبوق بالعدم، فمقتضى الاستصحاب عدم هذا الاتصاف، لا أن مقتضى الاستصحاب إثبات الاتصاف باستصحاب المعيبية إلى حين البيع، فإنه أصل مثبت. نعم، حالة السابقة كون المبيع معيبا، أصل عدم اتصاف البيع بكونه بيع معيب. أقول هذا المبيع هو كان معيب قطعا قبل البيع، يعني حين البيع لا ندري أن البيع الذي حصل كان بيعا للمعيب، لو كان بيعا للسليم، لأننا لا ندري أن العيب زال أو باقي، فاستصحاب العيب إلى حين زمان البيع لا يثبت اتصاف البيع بكونه بيع معيب، لأن هذا الاتصاف أمر وجودي زائد فهو مسبوق بالعدم. وذكر أن هذا نظير استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم، فإن موضوع الائتمام، يعني متى يصح الائتمام، فإن موضوع الائتمام إدراك الإمام وهو راكع، أي ركوع المأموم والإمام راكع، فإن هذا هو المستفاد من الرواية حيث قال عليه السلام إذا ركع المأموم والإمام راكع، حيث إن الواو في الرواية هي واو الحالية لا واو العاطف، ومفاد واو الحالية أن موضوع الائتمام هو الاقتران، ولا يكفي أن يكون ركوع من المأموم وركوع من الإمام، بل لا بد أن يقترن الركوعان. فبما أن المستفاد من الواو الحالية أن موضوع الائتمام هو الاقتران، يعني اقتران ركوع المأموم بركوع الإمام، فركع المأموم وهو لا يدري أن الإمام ما زال راكعا أم لا، فاستصحاب كون الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم لا يثبت عنوان الاقتران إلا بالأصل المثبت، أي اقتران ركوع المأموم بركوع الإمام. وهذا هو الفرق بين الموضوعات المركبة والموضوعات التقييدية التي شنو أخذ فيها عنوان الوصف. مثلا إذا كان عندنا قلة وملاقات، فالشارع يقول إذا كان الماء قليلا ولاق النجاسة فإنه ينفعل بملاقات النجاسة، فموضوع الانفعال هنا تركيبي لا تقييدي، بمعنى أنه مركب من جزئين، الجزء الأول قلة الماء والجزء الثاني شنو؟ الملاقات. ولم يؤخذ في الموضوع عنوان الاقتران، بل ما أخذ موضوعا للانفعال نفس الجزئين لا اقترانهما. فحينئذ إذا علمنا بأن هذا الماء في الساعة الرابعة لاقى النجاسة، ولكننا لا ندري أنه في الساعة الرابعة كان قليلا أم لا، والمفروض أنه كان قليلا قبل ذلك في الساعة الثالثة، وهنا لا مانع من جريان استصحاب. فاستصحاب القلة إلى حين زمان الملاقات يثبت موضوع الانفعال، لأن موضوع الانفعال مركب وليس مقيد، يعني لم يؤخذ فيه عنوان الاقتران والاتصاف. أما موضوع الائتمام في الرواية ليس تركيبيا بل تقييديا، أي ليس موضوع الائتمام مركب من جزئين ركوع المأموم وركوع الإمام من دون أن يؤخذ بينهما عنوان الاقتران. لو لم يؤخذ عنوان الاقتران بين ركوع المأموم وركوع الإمام لصح شنو؟ الاستصحاب، بأن نقول نشك حين ركوع المأموم هل كان الإمام راكعا أم لا، نستصحب بقاء ركوع الإمام إلى شنو؟ حين ركوع المأموم، فيثبت بذلك شنو الموضوع لأنه مركب. لكن الرواية عبرت بواو الحالية، وظاهر واو الحالية أخذ عنوان الاقتران، فاستصحاب بقاء الإمام راكعا إلى حين ركوع المأموم لا يثبت عنوان اقتران فلا يتحقق موضوع الائتمام. لا، إذا كان الماء قليلا ولاقى النجاسة ولاقى دواو العطف، يعني الموضوع مركب من أمرين، هذا وهذا. تلاقي، تلاقي يعني هذا الماء لاقى النجاسة، تلاقي أمر وجداني بعد، قطعا هذا الماء لاقى النجاسة. سلاقاه حين قلته أم لا، هذه مسألة أخرى. فلاقاه أخرى، نعم نفس الكلام. إذا قلتم بأنه تركيبي يجري الاستصحاب، إذا قلتم أنه تقييدي لا يجري الاستصحاب. الكلام الكلام، يعني تكثير للأمثلة. نعم، أقول تقييدي لو تركيبي الموضوع، موضوع سقوط الأمر صلاة وطهارة، أو موضوع سقوط الأمر الصلاة المتصفة بالطهارة، نفس الكلام، نفس البحث يأتي. أي موضوع؟ الشيخ يقول تقييدي، انتوا شنو تستفيدوا؟ أيما رجل،
يصح أيما على قوله، أيما رجل اشترى هذا واحد وده عائب أو عوائب مثلا،
نعم اشترى هو، هو معيب،
لا هو به عائب، وهو هو معيب، لا ما في وهو،
لا بأس. كلامكم جيد، زادكم الله جودة. تدقيقات هذه الأصول بعد، التدقيقات بنشيلها، نصف الفقه راح، خلينا على ما يفهمه الناس. هذه التدقيقات هي الصناعة بعد، ما علينا خلق على التدقيقات، هذه مسألة أخرى. بس خب هذه موجود في الرسائل، هذه رسائل الشيخ الأنصاري موجود في الكفاية، موجود، مو شيخ وجايب لنا التبريزي، مجرد طبق على محل، جاب صغرى فقط، ولا نفس الكبرى موجودة في بحث الاستصحاب. العرف مسكين، لكن ما له شغل العرف، خليه على جنب الآن، احنا في مقام الدقة، هو خلوه عرف مسكين، العرف مسكين مستكين، وعلى العرف تقدر تجزم، يعني صارت الفتاوى هذه حكايه، يعني اذا بس حكايه يقوم يجزم بها، هذا اسهل من هالفتوى ماكو. ويلاحظ على كلامه الظاهر عدم الفرق بين واو الحاليه وواو العطف، فإنه لا يستفاد عرفا من التعبير بالواو أكثر من التركيب. ما يخالف سيدنا، أنا قاعد أقرر كلامكم، ما يخالف، أقبلوا كلامي مقرر لكلامكم بعد أعظم من هذا. الآن أنا قاعد أقرر كلامكم زين. فإن ظاهر أخذ الواو عرفا هو التركيب لا أكثر من ذلك، فما يتبادر لذهن العرف عند قوله إذا ركع المأموم والإمام راكع، أنه إذا ركع المأموم في زمان كان فيه شنو؟ كان فيه الإمام راكعان، فلم يؤخذ في الموضوع أكثر من ذاتي الجزئين. وأما عنوان الاقتران أو عنوان الاتصاف فهو ذو مؤونة زائده لا يتبادر له العرف عند سماعه للواو سواء كانت واوا حالية أو واوا قبلية عفوا عاطفة. نعم ورد في رواية أخرى باب 45 من أبواب صلاة الجماعة حديث 3 عنوان القبلية حيث قال إذا كبر المأموم وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه وإلا فلا ركعة له فقد أخذ الإمام في الموضوع أي موضوع الإتمام عنوان القبلية وعنوان القبلية عنوان اسمي فإذا كان عنوان القبلية عنوانا اسميا إذن استصحاب بقاء ركوع الإمام إلى حين يا شيخ إبراهيم إلى حين ركوع المأموم لا يثبت اتصاف ركوع المأموم بكونه قبل أن يرفع الإمام رأسه هنا نعم حيث أخذ في الرواية عنوان اسمي وهو عنوان القبلية فالاستصحاب لا يثبته أما لو خلينا والرواية الأولى فإن الواو ليس لها معنى اسمي وإنما معناها معنى حرفي لا يستفاد من الواو حالية أو اسمية أكثر من شنو؟ من أن الموضوع ذات الجزئين من دون أخذ وصف زائد عليهما وأما في محل الكلام فكما قال الشيخ حسن قدس سره أنه لا يستفاد من الروايات أكثر من التركيب وقوله في صحيحة زرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار أو في نسخة أخرى أيما رجل اشترى شيئا به عيب أو عوار فإن له كذا فإنه لا يستفاد من الرواية أكثر من أن الموضوع لخيار العيب مركب لا مقيد فهو مركب من جزئين البيع وكون المبيع معيبان وإن لم يتصف البيع بكونه بيع معيب فإن هذا الاتصاف لم يؤخذ في الموضوع فمتى ما تحقق بيع من جهة وكان المبيع شنو معيبان ثبت شنو خيار العيب فاستصحاب كون المبيع معيبا إلى شيخنا إلى حين زمان البيع يثبت الموضوع إذ لا نريد أن نثبت عنوان الاقتران وعنوان الاتصاف كي يقال بأنه أصل مثبت لا لا من المقومات لكنها جزء ولهذا أخذناها جزء شوفوا كون المبيع معيبا جزء هذا معنى أنها من المقومات لكن البيع أخذ جزءا آخر وليس الجزء الآخر هو اتصاف البيع الجزء الآخر ما هو هل هو ذات البيع أو اتصاف البيع بكونه بيع معيب هذا الذي نحن نناقش فيه وإلا المعيبية أخذت حيثية تقييدية ووصفا مقوما لأنها وصف مقوم لأحد جزئي الموضوع موضوع الخيار نعم إذا شككنا إذن لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إذ لا نحرز أن له أثرا شرعيا إنما يجري الاستصحاب إذا أحرز أثر شرعي له، فإذا شككنا أن الموضوع تقييدي أو تركيبي، يعني شككنا أن الاستصحاب له أثر أم لا، لا يجري الاستصحاب. نعم، لا لا لا، ماكو أصل، أصل لفظي قصدكم له أصل عملي، أصل عملي ما له معنى، أصل أصل لفظي له أصل عملي. لا مو أصل عملي خب ما له معنى، لأن كونه تركيبي أو كون تقييدي خب ليس هو أصل اللفظي، يعني الرجوع للإطلاقات قصدكم. وندعي إجمال الدليل، نحن ندعي إجمال الدليل أن الدليل اللفظي مجمل، لم يستفد منه التركيب ولا التقييد. فإن أردتم بأصالة التركيب الأصل اللفظي، ما عندنا أصل لفظي، المفروض الدليل مجمل. نردتم الأصل العملي، شنو يعني أصالة التركيب وأصالة التقييد؟ يعني استصحاب عدم التقييد، هو استصحاب عدم التقييد لا يثبت التركيب. الكلام الكلام، هذا البحث الأول، وقد ظهر منه أن الاستصحاب غير مثبت. البحث الثاني، لو فرضنا أن الموضوع تركيبي، أي أن موضوع الخيار البيع وكون المبيع شنو؟ معيبان، فهل هذا الاستصحاب معارض أم غير معارض؟ هذا بحث أصولي آخر بعد العرف، ما له علاقة، بحث أصولي الآن. فهل أن الاستصحاب معارض أم لا، حيث أفاد شيخنا الأستاذ قدس سره بأن هذا الاستصحاب معارض، والسر في ذلك أن استصحاب بقاء العيب يا شيخ إحسان إلى زمان البيع معارض باستصحاب عدم البيع إلى حين زوال العيب، لأن المفروض أن العيب زال قطعا، لكن لا يدرى هل زال العيب قبل البيع أو زال بعد البيع. معارض ينفي الموضوع الأول، بعد أثره نفي الموضوع، فاستصحاب بقاء العيب إلى زمان البيع الغرض من شنو؟ تنقيح موضوع الخيار. الاستصحاب المعارض أثره نفي هذا الموضوع، أي لا يثبت الخيار. استصحاب عدم وقوع البيع إلى حين زوال العيب فلا يثبت الخيار. ونذكر نفس هذا في مسألة ركوع المأموم والإمام، لو فرضنا أنه تركيبي، فنقول استصحاب ركوع الإمام إلى حين ركوع المأموم معارض باستصحاب عدم ركوع المأموم إلى حين رفع الإمام رأسه، فلم يتنقح موضوع الائتمام، لأن الاستصحاب المنقح للموضوع مبتلى بمعارضته بالأصل النافي. وبعد تعارض الاستصحابين الموضوعيين، لأن أحدهما يثبت الموضوع والآخر ينفيه، تصل النوبة للأصل الحكمي، وهو أننا لا ندري هل للمشتري خيار أم ليس له خيار، فنستصحب عدم ثبوت الخيار له. والمسألة من وين يا شيخ حسين؟ يلا يلا رجع للأصول، رجع للاستصحاب، ما مرت سنة على هالمطالب، ما مرت سنة. والسر في ذلك، لا لا لا، ما لنا علاقة، ما لنا علاقة ببحث الاستصحاب التعليقي، ما لنا علاقة. بحثنا هذا بحث مفصل وكل الحكي هذا كله بحثنا وما مرت سنة كل هذا بحثنا في بحث الأصول. ما هو الفرق بين توارد الحالتين وتعاقب الحادثين؟ هذا خب من الكبريات باب الاستصحاب. هذا كلام هذا هو محل البحث معاد. خب هذا موجود في حلقات السيد الصدر وموجود في الكفاية وموجود في البحوث الأصولية. الفرق بين توارد الحالتين وتعاقب الحادثين. كليه ما في تعاقب الحادثين بعد ما نعرف التاريخ. نعم خب والعمل تعاقب الحادثين فقد ذكر الأصوليون بحثين، بحثا في جريان الاستصحاب عند توارد الحالتين وبحثا في جريان الاستصحاب عند تعاقب الحادثين. أما توارد الحالتين فالمقصود به التوارد في الحكم نفسه لا في الموضوع، ويمثلون له في منهاج الصالحين بمن تيقن الطهارة والحداث وشك في المتقدم والمتأخر منهما، فإن هذا من باب توارد الحالتين باعتبار أن كل حالة منهما الطهارة أو الحدث هما حكمان شرعيان في أنفسهما. فلذلك طبعا بيكونوا على موضوع واحد المحدث والمتطهر، لكن أحيانا لا، يكون موت المورث حياة الوارث قد يختلف الموضوع. مهم أنهما حكمان لا موضوعان. ففي مثل هذا الفرض المعروف بينهم هو التعارض، أي استصحاب الحدث معارض باستصحاب الطهارة، سواء كان كلاهما مجهول التاريخ أو كان أحدهما مجهولا والآخر شنو معلومان، فإن الاستصحابين يتعارضان. أما البحث الثاني وهو البحث في تعاقب الحادثين، فالمقصود به الموضوعات المركبة اللي احنا قاعدين نبحث فيها، أي ما إذا كان الموضوع مركبا من جزئين. فإذا كان الموضوع مركبا من جزئين وعلمنا بأن أحدهما انتفى ولكن لا ندري المتقدم والمتأخر، فيعبر عن ذلك بشنو؟ بتعاقب الحادثين. فتعاقب الحادثين هما الجزئان لموضوع واحد، كما في القلة والملاقات مثلا، فإن موضوع انفعال الماء مركب من حادثين قلة وملاقات، فإذا علمنا بأن الملاقات وقعت في زمن والقلة وقعت في زمن آخر ولا ندري أنهما اقترنا أم لم يقترنا، فهنا حينئذ هل يتعارض الاستصحابان أم لا؟ هذا ما يأتي البحث عنه إن شاء الله.